أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كذبت قوم لوط بالنذر إنا أرسلنا عليهم حاصبا إلا آل لوط نجيناهم بسحر نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر ولقد أنذرهم بطشتنا فتماروا بالنذر ولقد راودوه عن ضيفه فطمسنا أعينهم فذوقوا عذابي ونذر ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر فذوقوا عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. مر الكلام حول تفسير الآيتين الأوليين والإشارة إلى ما حدث لقوم لوط في مدينة سدوم، وأن الله تعالى أرسل عليهم حاصبا أي ريحا تحمل الحصباء، وقلنا بأن المراد بهذه الحصباء ليست هذه الحصباء الموجودة في البر، بل هو عذاب من الله كما ورد في آيات أخرى رجزا من السماء، وأنه من سجيل منضود مسومة عند ربك. واستثنى منهم آل لوط، وقلنا بأن المراد ما عدا امرأته، عددهم غير معلوم، وإن كانوا يقولون أنهما ابنتان مو معلوم هذا. نعمة من عندنا، نجيناهم بسحر يعني في الثلث الآخر من الليل نجاهم الله تعالى من عذاب الاستئصال. نعمة من عندنا مفعول لأجله يعني من لكي ننعم عليهم، يعني هذا نعمة من الله عليه. التعبير بأنه نعمة من عندنا مع أن كل النعم من عند الله، النعمة والنقمة كلها من عند الله، هذا فيه عناية ولطف، يعني هؤلاء الله تعالى نظر إليهم نظرة لطف وحنان وعناية خاصة بهم. والدليل يعني السبب وما يذكره بعد ذلك، كذلك نجزي من شكر، يعني هذا الاختصاص وهذا اللطف الخاص من جهة أنهم شكروا. الشكر قلنا سابقا بأنه ربما يكون شكر قولي، معروف هذا التفصيل، وهذا الشكر القولي أمر متعارف، الناس كلهم يمكنهم أن يقولوا شكرا لله كما نقول. الشاق والصعب هو الشكر العملي، وهذا هو المهم. اعملوا آل داود شكرا، العمل الذي يكون شكرا لله هو أن لا يستعمل ما أنعمه الله عليه إلا فيما يرضيه، وهذا هو الصعب، أن لا يستعمل نعم الله إلا فيما وضعه الله له. هؤلاء يعني آل لوط، المقابلة يتبين في مقابلة القوم يتبين أن هؤلاء أناس شكروا الله، يعني لم يستعملوا ما وهبهم الله في غير موضعه، في مقابل القوم الذين كفروا، غير أنهم كفروا بالرسالة، كفروا نعمة الله وبدلوا نعمة الله كفرا، الغريزة التي جعلها الله في الإنسان والحيوان ضمانا لبقاء النسل استخدموها في شذوذ وانحراف، هذا هو الكفر، الكفر العملي. وفي مقابله الشكر العملي، أي أن الإنسان يكون متورعا عما يخالف أمر الله تعالى وما يخالف الطبيعة التي خلقها الله والوضع الذي جعله الله، فهذا هو الشكر. كذلك نجزي من شكر. ولقد أنذرهم بطشتنا فتماروا بالنذر، يعني هؤلاء الله تعالى لم ينزل العذاب عليهم قبل أن ينذرهم الرسول. من سنن الله تعالى أنه لا ينزل عذاب الاستئصال على القوم إلا بعد أن يبعث فيهم رسولا معصوما طاهرا منزها يشهد له الكل بالطهارة والنزاهة، يعني المجتمع الذي يرونه ويبعث فيهم كلهم يعرفون أنه بعيد عن المفاسد وعن الآثام، فهو ينذرهم بطشة الله. ولوط كان كذلك كما قال هؤلاء، وفي موردين هذه الجملة ورد في القرآن: أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. ذولا ما يعجبهم الطهارة. فلوط كان إنسانا طاهرا ومنزها، بل آله كلهم كانوا منزهون وطاهرون، فالله تعالى بعث فيهم إنسانا طاهرا زكيا أنذرهم بطشتنا. لو ما كان الرسول المنذر ما كان الله ينزل العذاب، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. البطش هو الأخذ الشديد، يعني لوط أنذرهم حذرهم بأن الله تعالى يأخذكم، يعني ينتقم منكم انتقاما شديدا لهذا العمل ولكفركم، يعني هم الأصل أنهم كفار لا يؤمنون برسالة السماء. فتماروا بالنذر، تماروا المراء من الجدل والشك، يعني شككوا، مو معلوم من يقول، كما تجدون يعني هذا التشكيك في كل الموارد وفي كل المجتمعات. بالنذر، النذر سبق أن ذكرنا أن النذر جمع نذير، وهو اسم المصدر بمعنى ما أنذر الله به، يعني بوعود الله تعالى. الكلام في هذا الصيغة، صيغة تماروا من المراء، والمراء هو الشك. يعني شنو تماروا؟ مباب التفاعل له وجوه من الاستعمال في اللغة العربية. بعض المفسرين يقول بأن هذا من باب المبالغة، يعني هذا الباب باب التفاعل هنا استعمل لإفادة المبالغة، يعني أنهم كانوا يبالغون في الجدل والشك، ومعناه أنهم كانوا يكذبون. المبالغة في الشك هو التكذيب، يعني مرحلة فوق التشكيك. تارة الإنسان يشكك في شيء مو معلوم هذا صحيح، تارة ينجر به التشكيك إلى التكذيب، وهذا وارد يعني في العرف. ابتداء الإنسان يشكك في شيء ويقول مو معلوم هذا صحيح من يقول، ثم تدريجا يقول لا أصلا هذا كذب مثلا. وهؤلاء كانوا يكذبون الرسالة ويكذبون النذر، كما أن الله تعالى ينقل عنهم هذه الآية: فما كان جواب قومه إلا أن قالوا ائتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين. يعني أنت تكذب، ماكو شيء عذاب الله أبدا. فوصل بهم التشكيك إلى مرحلة التكذيب، يقولون هذا من باب المبالغة. بعض المفسرين يقول بأن باب التفاعل من المداولة، يعني الشيء يتداوله، يعني تارة واحد يشكك له شك في نفسه ما عليه من الباقين، تارة يتفاعل مع الآخرين ويحاول أن يوصل هذا الشك إلى الباقين. فمعنى تماروا يعني تداولوا الشك، هذا يلقي الشك في قلوب الآخرين وذاك يلقي وذاك يلقي وهكذا، فيتداولون الشك. ونحن قلنا في سورة النجم في قوله تعالى فبأي آلاء ربك تتمارى، لأن نفس الصيغة يعني هناك أيضا باب التفاعل، قلنا أنه هناك احتمال آخر لم يذكروه وهو أن الإنسان يتظاهر، لأن باب التفاعل يأتي في التظاهر بالشيء، يقال تعاظم يعني اتخذ لنفسه العظمة، هذا مو عظيم، يعتبر نفسه عظيما، تكبر، باب التفعل أيضا يأتي بنفس المعنى، التكبر يعني الإنسان ليس له كبر، يعني في الواقع هو مو كبير، حقير، وبالعكس غالبا أو دائما المتكبر له إحساس بالحقارة، ولذلك يحاول أن يسد هذا النقص بإظهار كبره وعظمته، يتكبر، تعاظم، تكبر، تعالى، تجبر، كل هذا من هذا الباب، يعني باب التفاعل، والتفعل يفيد أن الإنسان يتلبس شيئا ليس له. فالتماري يمكن أن يكون بمعنى أنهم لا يشكون، يعلمون أن هذا حق لأنهم سمعوا بمثله في الأمم السابقة، بل رأوا آثارهم، يعلمون، ولكن الإنسان يحب أنه يشكك في هذه الأمور حتى يصل إلى أمانيه وآماله والمفاسد اللي يحبها، فيظهر المراء وما يتمار، هو ما عنده شك. والله تعالى يقول أكثر من هذا، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم، يعني هو الإنسان متيقن بالشيء ولكن يجحد وينكر. ومن غريب أمر الإنسان أن هذا التظاهر مو أنه يتظاهر به أمام الناس، يتظاهر به لنفسه، شيء غريب، الإنسان يخالف ضميره ووجدانه، هو يعلم في باطنه أن هذا شيء معلوم، يحاول أن يظهر لنفسه أنه شاك، يقول لا مو معلوم هذا صحيح، شيء غريب هذا، بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. هذا إلقاء المعاذير مو أنه يلقيها للناس أو في المحكمة أو أمام الله، بينه وبين نفسه، يعني يتشبث المعاذير لنفسه ليرتكب المفاسد، وهو في نفسه يحاول أن يعذر نفسه ويقول لا مو معلوم الشيء. الإنسان على نفسه بصيرة، فهذا التماري يمكن أن يكون من هذا الباب، تماروا بالنذر، يعني تظاهروا بأن هذا النذر مشكوك فيها وهم يعلمون أنها صحيحة. ولقد راودوه عن ضيفه فطمسنا أعينهم فذوقوا عذابي ونذر. المراودة يعني الطلب وتكرر الطلب، وأصله من الريادة يعني الطلب، والإرادة أيضا الطلب، كلهم با واحد. ويقال الرائد لمن يبعثه القوم لطلب الماء والكلاء، قديما كانوا العشائر ينتقلون من مكان إلى مكان، ما يعلمون في مثلا أين هناك ماء أو كلاء حتى ينتقلون إليه، يبعثون أحدا، ولذلك مثل مشهور الرائد لا يكذب أهله، يعني هذا الذي يبعث لطلب الماء والكلاء لا يكذب أهله، لأن يتضرر هو أيضا، مستحيل أن يكذبه. فالرائد يعني الذي يطلب، المراودة يعني تكرر الطلب والمراجعة. هؤلاء سمعوا بأن قوما نزلوا في بيت لوط، الله تعالى من لطفه بالناس لا يستعجل لهم العذاب، يريد أن يتم الحجة عليهم في آخر لحظة وفي آخر يوم، بعث إليهم الملائكة، هؤلاء الملائكة جايين للعذاب، مع ذلك مع أنهم بعد منتهي أمرهم يعذبون، ولكن الله تعالى يريد أن يتم الحجة عليهم ويأخذ عليهم آخر مستمسك. بعث إليهم الملائكة في صورة شباب صباح الوجوه نزلوا على لوط عليه السلام. فهؤلاء القوم طبعا مو كلهم، جماعة منهم، ولكن الله تعالى ينسب العمل إلى الجميع لأن الباقين راضين. والمشكلة هذا يعني إذا جماعة قتلوا الحسين عليه السلام الباقين كلهم قتل لأنهم راضون وإلى الآن قتل، يقولوا أنتوا ليش مثلا ما تتركون هل أنتوا إلى الآن قتل وإلى الآن ترضون وتقولون لو كنا في صف القاتلين، فإلى الآن موجود القضية موجودة. فالله تعالى يقول بأنه هؤلاء راودوه عن ضيفه، عن راودوه ضيفه، وليش عن ضيفه؟ يضمن المراودة معنى الترك، يعني يطلبون منه أن يخلي بينهم وبين ضيفه، ضيفه هؤلاء الملائكة، ذول ما يدرون هؤلاء ملائكة. لوط عليه السلام أيضا ما كان يعلم، كان يتصور أن هؤلاء ضيوف، ولذلك لما جاءوا ورآهم قال هذا يوم عصيب، وجاء أهل المدينة يستبشرون قال إن هؤلاء ضيفي فلا تفضحون واتقوا الله ولا تخزون، قالوا أولم ننهك عن العالمين. يتبين منا أن هذا الشيء كان له سابقة وامتداد، يعني كلما كان يأتي ضيف إلى لوط عليه السلام كانوا هؤلاء يأتون إلى داره ولوط ينهاهم ويقولون ألم ننهك عن العالم، أنت لا تتدخل في هالشؤون، فيقولون أترك ضيفك. راودوه عن ضيفه، كلمة عن لتضمين معنى الترك في المراودة، يعني يطلبون ويطلبون منه ترك الضيف. ولقد راودوه عن ضيفه، لكن الملائكة لما رأوا أن لوط عليه السلام في حالة يعني بائسة فقالوا له إن رسل ربك لن يصلوا إليك، لا تخاف. فاطمأن لوط عليه السلام. هذا كان امتحان وآخر امتحان وفتنة. فأتوا إلى بيت رسولهم يطلبون الفاحشة، فطمسنا أعينهم. هذا العذاب وهذا الموضوع لم يذكر في سائر الموارد التي ذكر فيها قصة قوم لوط، بس هنا ذكر فطمسنا أعينهم، يعني الله تعالى جعلهم عميا ما يشوفون. يقول المفسرون بأن الطمس معناه إزالة الأثر، كأنه أصلا ما كان لهم عين، صار هذا المكان ممسوح، أصلا ماكو عين ولا حتى مكان العين، لكن هذا مو معلوم. طمسنا أعينهم يعني أزال الله تعالى ضوءه، صاروا عميانين، عميانين ما يشوفون. كما أن طمس النجوم معناه إزالة الضوء، وإذا النجوم طمست يعني ذهب ضوءها. فإذا مو شرط أنهم يعني صار هل المفسرون فيهم إفراط وتفريط بعض الوقت، قسم منهم قالوا هالشكل بأنه أصلا ما بقي حتى أثر العين صار ممسوح، وقسم منهم من القدماء ينقل عن مجموعة من المفسرين القدماء أن معنى طمس العين أنهم لم يدركوا، مو أنه صاروا عميانين يعني ما يشوفون، لا، بس لم يدركوا. هذا بعيد، يعني شافوا كأنهم لم، يعني ما صار صارت عيونهم عمية يعني ما يشوفون، بس هؤلاء القوم ما رأوهم أو ما أدركوهم. هذا بعيد، لأن الله تعالى يقول فذوقوا عذابي ونذر، هذا كان عذاب عليهم. الله تعالى أعمى أعينهم، مو أنه مجرد أنهم ما رأوا، يعني لا هذا غلط. فبين إفراط وتفريط الظاهر أن الله تعالى أزال عن أبصارهم قوة البصر فما كانوا يشوفون. فذوقوا عذابي ونذر، هذا أول عذاب. أيضا الله تعالى تدرج في نزول العذاب، يعني بعد هذه الفتنة وهذا الامتحان، هذا أول عذاب. لو كانوا بهذا العذاب ينتبهون كان الله تعالى يرفع عنهم العذاب، ولكن ما انتبهوا، يعني هذا عذاب واضح. جاءوا إلى بيت الرسول يطلبون الفاحشة، فالله تعالى أعمى أبصارهم، مكافي هذا؟ فطمسنا أعينهم. فذوقوا عذابي ونذر، هذا خطاب يخاطبهم، طبعا هذا التعبير يريد أن يصور أنه كأن الآن القصة حادثة، والله تعالى يخاطب هؤلاء الذين أعمى أبصارهم، يقول لهم ذوقوا عذابي ونذر، أمر ذوقوا عذابي ونذر، يعني ونذري، هذا عذابي وهذا هو الذي أنذرتكم به فكذبتم وشككتم. والله تعالى يخاطب أهل مكة ويقول لهم كأنهم الآن يحضرون القصة ويحضرون الحادثة، وكأنه الآن أمامهم يخاطب أهل هذه المدينة ويقول لهم ذوقوا عذابي ونذر. هذا يعني تصوير عجيب في القرآن، يريد أن يصور الحادث كأنه واقع الآن. ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر، صبح يعني أتاهم صباحا، صبحنا القوم يعني أتيناهم صباحا، مسينا القوم يعني أتيناهم مساء. فإذا صبحهم عذاب يعني أتاهم العذاب صباحا، صباح هذه الليلة اللي أتوا فيها إلى بيت لوط. الله تعالى أخرج لوط وأهل بيته إلا امرأته، ثم أنزل العذاب صباحا. بكرة يعني أول الصباح، البكر يعني الأول، يقال لأول الأولاد بكر الأولاد، يعني البكر فلان يعني أول أولاده، بكور كل شيء أوله، فبكرة يعني في أول الصباح، والظاهر أنه حين شروق الشمس. قلنا سابقا أن هناك آية أخرى فأخذتهم الصيحة مشرقين، يعني أول شروق الشمس. عذاب مستقر، شنو يعني عذاب مستقر؟ المفسرون يقولون بأنه العذاب هم ما يستقر، العذاب فجأة ينزل ويذهب بكل شيء، ما بقي منهم أحد، فكيف مستقر؟ يقولون يعني أن هذا العذاب استمر بهم واتصل إلى عذاب البرزخ أو إلى عذاب القيامة، نار جهنم، مستقر بهذا المعنى مثلا. هذا بعيد، يعني ظاهره أن هذا يقابل به العذاب السابق طمس الأعين، هذاك عذاب مؤقت أو صغير، يعني مو شيء أساسي، بل خاص بمجموعة. هذا عذاب مستقر وثابت وأزالهم جميعا، عذاب لم يبق منهم أحدا لأن كلهم كافرون. قلنا سابقا بأن من غريب أمر هذه المدينة أنه لم يؤمن منهم أحد ولا واحد، يعني بقية الأقوام كان يؤمن منهم مجموعة ولو قليلة، هؤلاء لم يؤمن منهم أحد إلا آل لوط اللي هم آل الرسول، وحتى هؤلاء أيضا ما كانوا أجمعهم مؤمنين. امرأة لوط اللي هو الركن الثاني في البيت، فذوقوا عذابي ونذر، أيضا يخاطبهم ذوقوا القوم كلهم، ذوقوا عذابي ونذر. لماذا يكرر؟ أيضا لتكرار العذاب، هذاك عذاب وهذا عذاب، عذاب طمس الأعين يخاطبهم ذوقوا عذابي ونذر، وهذا العذاب أساسي بعد ما بقى شيء، كلهم ماتوا. يخاطب من؟ يخاطب أرواحهم. هذا مجرد تصوير طبعا، يعني تصوير كأنه يقال لهم ذوقوا عذابي ونذر. الغريب في التعبير أنه في بقية الأقوام الله تعالى عبر عنهم فكيف كان عذابي ونذر، إلا في قصة لوط يقول فذوقوا عذابي ونذر، يعني يخاطبهم بهذا. هذا فيه بيان لشدة العذاب، أو لأنه يعني الله تعالى شدة غضب الله عليهم يخاطبهم ذوقوا، لأن هذا عذاب آخر. يعني تارة الله تعالى أنزل عذابا على قوم ثم يخاطبنا فكيف كان عذاب، يعني انظروا كيف كان عذاب ونذر، كان عذابا عظيما مثلا. هنا لا، ما يتركهم حتى بعد نزول العذاب وهلاكهم يقول لهم ذوقوا عذابي ونذر. السبب هو أن هؤلاء كلهم كانوا كافرين، لم يؤمن منهم أحد، وأنهم ارتكبوا الفواحش، فالله تعالى اشتد غضبه عليهم. ما أدري، هنا أكون نقطة، يعني أنا ما شفت أحد يتعرض له. الله تعالى يعني يتبين من آيات أخرى كما سيأتي أنه الله تعالى يركز على هؤلاء في خطاب قريش، مع أن قريش ما كان فيهم الشيء هذا. ولماذا يؤكد؟ ستأتي آية أخرى، أكفاركم خير من أولئكم، يعني أنتم مثلهم. هل كانت هناك مفسدة اجتماعية منتشرة في بلدهم؟ لعله كان كذلك كما يقال. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. قلنا بأن هذه الجملة الله تعالى يكررها بعد ذكر كل قصة من هؤلاء الأقوام لكي يبين بأن القرآن وبيان هذه القصص ليس لبيان أمر تاريخي أو لقصة أو لحديث مثلا، لا، للذكر. يسرنا القرآن للذكر. وأيضا ينبههم فهل من مدكر، هل هناك من يتذكر بهذه الآيات؟ يعني حتى واحد مدكر، واحد، هل بينكم من يتذكر من هذه الآيات؟ والحمد لله رب